أيها العباد، هذا طرف من فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا التي تتم بها الصحبة العظيمة والمرافقة العظيمة في الآخرة. ألا فيا أيها العبد، اشحذ الهمم لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته صلى الله عليه وسلم، محبة صحيحة فيها الاتباع والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيها العبد، رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بحسن خلقك مع الله ومع سنة رسول الله ومع خلق الله من الأقربين والأبعدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا عز وجل، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، عباد الله، إن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة عظيمة وشرف عظيم. ولذا أيها الناس، أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعظيم تلك الكرامة وعظيم ذلك الشرف، فجاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه. وهكذا جاء نبي موسى الأشعري في صحيح مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي موسى الأشعري حين خرج إلى أصحابه وقد صلوا معه المغرب وجلسوا ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم فقال: ما زلتم هاهنا؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب وأحببنا أن نصلي معك العشاء. فقال: أحسنتم وأصبتم. ثم نظر إلى السماء
وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء. ثم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة للأمة، فإذا ذهبوا أتى الأمة ما توعد. الشاهد من الحديث أن الصحابة أمنة للأمة، فإذا ذهبوا أتى الأمة ما توعد. ولذا أيها الناس، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام البخاري في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان خارجا إلى الحمشة للهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعله أن يؤذن لي. فقال: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. الشاهد من ذلك حرص أبي بكر رضي الله عنه على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مرافقته. أيها العباد، هذا طرف من فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا التي تتم بها الصحبة العظيمة والمرافقة العظيمة في الآخرة. فإذا كنت أيها العبد لم تصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، فكن صاحبا له ومرافقا له يوم القيامة، وذلك بفعل الطاعة والاستقامة على هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، إن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة شرف عظيم ومنزلة عالية. ولذا أيها الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذا الشرف على أصحابه في أشد المواطن وأعظمها خطرا. فقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال، روى قال عنه الراوي: كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال رجل من الناس: لو كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت ولأبليت بلاء حسنا. فقال حذيفة: أنت تقول ذلك؟ ثم قال: لو رأيتنا يوم الأحزاب، يعني حين تحزب المشركون على الصحابة واجتمعوهم والمنافقون لاستئصال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. فقال: لو رأيتنا يوم الأحزاب وما أصابنا من ريح شديدة وقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة أو وهو معي يوم القيامة؟ فسكت الصحابة فلم يجبه أحد منهم، فقال: من يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة؟ فسكت الصحابة رضوان الله عليهم الذين اختارهم الله لصحبة رسوله وأثنى عليهم بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه وأخبر أنهم السابقون الأولون. وقصد حذيفة رضي الله عنه أن يرد على القائل: فما يدري ماذا يكون حاله لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، قال: فلم أجد بدا وقد سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم ولا تذعرنهم علينا. قال: فأتيت القوم وقد هبت عليهم الرياح وقلعت خيامهم وأطفأت نارهم وكذلك أكفأت قدورهم، فرأيت أبا سفيان وهو ما زال على الكفر، فأردت أن أرميه بسهم، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته خبر القوم، فأقررت على ذلك وألبسني عباءة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنمت حتى الصباح حتى أصبحت، فجعل يوقظني ويقول: قم يا نومان. أخرجه مسلم. وهكذا أيها الناس ما جاء عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام انفرد يوم أحد في سبعة نفر من الصحابة من الأنصار والمهاجرين، رجلين في رجلين من قريش وبقيتهم من الأنصار، فأرهق المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقتلوا سبعتهم عن آخرهم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنيل هذه المرتبة وهذا الشرف العظيم الذي هو مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا فيا أيها العبد اشحذ الهمم لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته صلى الله عليه وسلم محبة صحيحة فيها الاتباع والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنك إذا حققت المحبة كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: وما اعتدت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يوم القيامة؟ قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. قال: فأنا أحب الله وأحب رسول فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم ولو لم أعمل بعملهم. وجاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. فإذا كنت ترغب وتريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فحقق هذه المحبة بالاتباع والصدق فيها. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه في البخاري أنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. قال: والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. وجاء في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فيا أيها العبد حب النبي صلى الله عليه وسلم يدفع بك إلى قرب المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون في أعلى المنازل وأكرم المقامات عند الله جل وعلا. وهكذا أيها العبد رافق النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لأحبك أكثر من نفسي، وأحبك أكثر من أهلي ومالي، ولكن يا رسول الله، وإني إذا ذكرتك في البيت لا أرتاح حتى آتي فأنظر إليك، ولكن إذا ذكرت موتي وموتك يا رسول الله عرفت أنك إذا مت دخلت الجنة ورفعت مع النبيين، وإذا مت أنا ودخلت الجنة لعلي أو أخشى ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ألا أيها الناس، مال القلوب ماتت عن متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مال القلوب غفلت عن اتباع السنة، ما لنا أيها الناس، زهدنا في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي به أعلى الخيرات وأعظم الكرامات جنة الله عز وجل ومرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيها العبد، رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بحسن خلقك مع الله ومع سنة رسول الله ومع خلق الله من الأقربين والأبعدين. فقد جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ليس الخلق فقط أنك لا تسب ولا تشتم ولا تلعن، هذا منه، ولكن الخلق أن تكون مستقيما على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أي امتثل الأمر والنهي فيه حتى كان كالسجية له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيها المسلم، رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بفعل الطاعة، ومنها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام الترمذي وصححه الألباني: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يا لله، كم غفلنا عن هذه العبادة، كم نتكاسل ونتغافل عن فعلها، مع أنها أيها الناس من أعظم العبادات. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وهكذا أيها المسلم، رافق نبيك في الجنة بطاعته وبطاعة الله جل وعلا، ومن ذلك كثرة السجود لله، كثرة الصلوات والسجود لله عز وجل بوضع أشرف الأعضاء فيك لله عز وجل على الأرض، خاضعا منقادا ذليلا راجيا لله سبحانه وتعالى. فقد جاء من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته. فقال: يا ربيعة سل، أي سلني. قلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قلت: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود وجاعا ثوبان، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ألا فليتفكر أيها الناس من يفرط في كثير من النوافل والفرائض، من يفرط في كثير من الرواتب دبر الصلاة وقبل الصلاة. أنت غني أيها العبد عن هذا الفضل العظيم وعن هذه المنزلة الكبيرة والشرف العظيم، أنك بكثرة سجودك لله ترافق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. يا أيها العبد رافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة بفعل الخيرات والطاعات. ومن ذلك أيها العبد أن تدعو الله عز وجل بذلك، أن تدعو الله عز وجل بذلك وتتعبد لله عز وجل بهذا الدعاء. فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل وأبو بكر وعمر معه وابن مسعود يصلي لله، يقرأ في سورة البقرة، ووقف على رأس المئة آية وجعل يدعو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. قال أبو بكر رضي الله عنه: فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر بعد ذلك إلى ابن مسعود وقال: ما كنت تدعو به؟ فقال: كنت أقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك محمد في أعلى درجات الخلد. فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: سل تعطه. ثم جاء عمر ليبشره فقال: قد سبقك أبو بكر رضي الله عنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، إن من تلك الأعمال الفاضلة التي فيها مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة كفالة اليتيم والقيام على اليتيم، فهذا عمل جليل كبير في دين الله عز وجل. ولذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فانظر يا أيها العبد، إذا كان عندك يتيما وأحسنت إليه وقمت بحقه وكفلته في تعليمه وطعامه وشرابه وجميع ما يحتاجه، فأنت رفيق النبي، فأنت رفيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. وجاء من حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وضم أصابعه السبابة والوسطى. فكم من يتيم أيها الناس ظلم وهضم حقه وأكل ماله ولم يبالى به، فكم من مظلوم من الأيتام في هذه الأرض في أوساط المسلمين، مع أن الله عز وجل قد حذر الناس غاية التحذير من أكل أموالهم، فقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي المقابل الآخر من أكرمه وقام بحقه لله جل وعلا أكرم بكرامة عظيمة وهي مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. وهكذا أيها العبد إحسانك إلى البنات من بناتك وأخواتك فإن ذلك سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. فكم من إنسان أنعم الله عليه بذرية البنات فيتمعر لذلك ويغضب من ذلك وربما تسخط، مع أن في ذلك فضلا عظيما وأجرا كبيرا. فقد جاء من حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عالى جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة هكذا، كنت أنا وهو في الجنة هكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عظم شأن هذه المرأة الضعيفة التي ربما تحتقر وربما تمتهن وربما يؤكل مالها وربما تظلم من وليها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحسن إليها إحسانا في تعليمها وتربيتها، تعليمها لدينها وتربيتها على دينها تربية صحيحة، وأطعمها وكساها وأكرمها، أن ذلك يجعلك من رفقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد هذا أيها العبد، وبعد هذا أيها العبد، لم يبقى علينا إلا الاستسلام والانقياد والطاعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسابقة والمثابرة في طاعة الله عز وجل. ولننفض عن نفوسنا، ولننفض عن نفوسنا الكسل في طاعة الله والمسارعة وعدم المسارعة فيما يرضي الله جل وعلا. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضل وإحسانه أن يجعلنا ممن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والحمد لله رب العالمين.